الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة بين مغرب عشاء من يوم 28 من جمادى الآخرة لعام 41 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة مدينة الغيضة، نشرع في كتاب فضائل المدينة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء، وهو الكتاب 29 على ترتيبه وترقيمه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح في البسملة اقتداء بكتاب الله واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام. قال: كتاب فضائل المدينة. قد أشار إلى فضائل مكة فيما تقدم، ورأى من المناسبة ذكر فضائل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسمها يثرب، ثم سماها الله المدينة، والألف واللام للعهد، ومن أسمائها طيبة وطابة، ومن أسمائها دار الهجرة. وقد جاء النهي عن تسميتها بيثرب، وقد جاء تسميتها به، فكأن النهي للكراهة. قيل: سميت بيثرب بن قانية من ولد إرم بن سام بن نوح، لأنه أول من نزلها حكاها أبو عبيد البكري، وقيل غير ذلك. والحق أن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة، والسكنى فيها من ألذ ما يكون لما فيها من السكينة. وقد كنت قد عزمت على مكثي أيام مكثي في المملكة العربية السعودية، حرصها الله أن أكون من سكانها، إلا أننا آثرنا السكنى عند شيخنا والتتلمذ على يديه والملازمة له، وإلا فقد اختلف العلماء في أيهما أفضل من حيث السكنى. أما من حيث الفضيلة مطلقا فمكة بلا شك ولا ريب، لكن من حيث السكنى فرجح بعضهم سكنى المدينة، لأن الله عز وجل اختارها لنبيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن مات فيها بخلاف من مات في مكة، كما سيأتي من صبر على لأوائها كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. وأيضا ما جاء من النصوص: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم من ناحية البركة المعيشية، بركتها أكثر من بركة مكة، لأن إبراهيم دعا لأهل مكة بالبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل مع البركة بركتين لأهل المدينة، فصارت ثلاث بركات: بركة موازية لأهل مكة، وبركتان زائدتان. ويذكر ما فيها يعني من البركة من يعيش فيها. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد. فهي محبوبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد كنت قد كتبت مقالا في إحدى زياراتي للمدينة في يوم 28 من ذي الحجة 37 و400 ألف، قلت في عنوانه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في هذا اليوم الخميس 28 من شهر ذي الحجة الحرام زرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أذكر نفسي وإياكم بشيء من فضائلها. فإن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة، بل إن بعض أهل العلم يفضلها على مكة، حرصها الله لكثرة الأحاديث في فضلها، ومن هذه النصوص في فضلها وحرمتها ومكانتها ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حرما ما بين مئزميها، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. وحرم المدينة هو ما بين الحرتين شرقا وغربا، وما بين عير إلى ثور يمينا وشمالا. روى مسلم في صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وروى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين لابتيها حرم. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة وطابة، روى مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في حديث الجساسة قوله صلى الله عليه وسلم: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. وفي رواية البخاري: هذه طابة. ومنها أن الإيمان يأرز إليها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وفي رواية بين المسجدين. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لأوائها وشدتها، ووعد على ذلك أعظم الثواب. روى مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد مولى المهري أنه جاء بسعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. فقال له: ويحك، لا أمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وروى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ومنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصفها بأنها قرية تأكل القرى. روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. والمراد بتأكل القرى كما قال العلماء أن ينصر الله الإسلام بأهل المدينة ويفتح على أيديهم القرى فتجلب الغنائم إلى المدينة ويأكل أهلها، وأضاف الأكل إلى القرية والمراد أهلها. ومنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لها بالبركة. روى مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ومن فضائلها أنه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. ومنها أن في المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها. روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. والصلاة فيه مضاعفة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومنها أن في المدينة مسجد قباء، والصلاة فيه تعد العمرة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فيصلي فيه كان كعدل عمرة. ومنها فضل الروضة، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ومنها أن فيها جبل أحد. روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي حميد رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: هذه طابة، وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ومنها أن فيها وادي العقيق. روى البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ومنها أن فيها العجوة، نوع من تمر المدينة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. ومنها أن المدينة تنفي خبثها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. ومنها أن من أراد أهلها بسوء أهلكه الله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وفي رواية مسلم: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث السائب بن خلاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخاف أهل المدينة ظلما خافه الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومنها أن الله تعالى اختارها للنبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبو محمد، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 28 من ذي الحجة، 37 و400 ألف. قال: كتاب فضائل المدينة. قال: باب حرم المدينة. حرم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. وما جاء من أن إبراهيم حرم مكة إنما هو أشهر حرمتها، وإلا فالأحاديث دالة على ما تقدم. وأما المدينة فصارت حرما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إليها، حرم ما بين لابتيها. قال: قوله المدينة حرم من كذا إلى كذا جاء مبهما، وسيأتي في حديث علي رابع حديث الباب ما بين عائر إلى كذا، ويقال عير. فعين الأول وهو بمهملة وزن فاعل، وذكره في الجزية وغيرها بلفظ عير بسكون التحتانية، وهو جبل بالمدينة كما سنوضحه. واتفقت روايات البخاري كلها على إبهام الثاني، ووقع عند مسلم إلى ثور، فقيل إن البخاري أبهمه عمدا لما وقع عنده أنه وهم. وقال صاحب المشارق والمطالع: أكثر رواة البخاري ذكروا عيرا، وأما ثور فمنهم من كن عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضا. والأصل في هذا التوقف قول مصعب الزبيري: ليس بالمدينة عير ولا ثور، وأثبت غيره عيرا ووافقه على إنكار ثور. قال أبو عبيد: قوله ما بين عير إلى ثور هذه رواية أهل العراق، وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلا عندهم يقال له ثور، وإنما ثور بمكة، فأغلب الناس لا يعرفون هذه الأماكن. أذكرني مرة من المرات نزلت فيها وجعلت أسأل، ما أحد يعرف إلا من يهتم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب الآن اسمه أطلس الحديث النبوي، وكذلك أطلس القرآن الكريم. هذا المراد به تحديد الأماكن التي ذكرت في السنة النبوية، أو الأماكن التي ذكرت في القرآن، وبعضها أطلس السيرة النبوية. أطلس عبارة عن خريطة، خريطة السيرة النبوية. قال: ونرى أن أصل الحديث ما بين عير إلى أحد. قال: قلت: وقد وقع ذلك في حديث عبد الله بن سلام عند أحمد والطبراني. وقال عياض: لا معنى لإنكار عير بالمدينة، فإنه معروف وقد جاء ذكره في أشعارهم. وأنشد أبو عبيد البكري في ذلك عدة شواهد، منها قول الأحوص المدني الشاعر المشهور: فقلت لعمرو: تلك يا عمرو ناره تشب قفا عير، فهل أنت ناظر؟ وقال ابن السيد في المثلث: عير اسم جبل بقرب المدينة معروف. وروى الزبير في أخبار المدينة عن عيسى بن موسى قال: قال سعيد بن عمرو لبشر بن السائب: تدري لما سكننا العقبة؟ قال: لا. قال: لأن قتلنا منكم قتيلا في الجاهلية فأخرجنا إليها. قال: وددت لو أنكم قتلتم منا آخر وسكنتم وراء عير، يعني جبلا كذا في نفس الخبر. وقد سلك العلماء في إنكار مصعب الزبيري لعير وثور مسالك، منها ما تقدم، ومنها قول ابن قدامة: يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عير وثور، لا أنهما بعينهما في المدينة. أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجبلين اللذين بطرفي المدينة عيرا وثورا ارتجالا. وحكى ابن الأثير كلام أبي عبيد مختصرا، ثم قال: وقيل إن عيرا جبل بمكة، فيكون المراد أحرم من المدينة مقدار ما بين عير وثور بمكة على حذف المضاف ووصف المصدر المحذوف. وقال النووي: يحتمل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك، إما أحد وإما غيره. هو جبل أظنه دون أحد، هو جبل صغير قريب من أحد، ولذلك اختلفوا في هذا. أما جبل ثور في مكة كبير، جبل ثور في مكة كبير جدا، من حي الهجرة إلى أطراف العوالي. الآن جبل ثور في مكة من حي الهجرة الذي هو طريق الدائري الثالث طريق الدائري الثالث إلى جهة العوالي، وحي بطحاء قريش غربه، كل الحي بجانب جبر ثور. أما غار حراء إنما هو جبل في رأس جبل يسمى الآن بجبل النور، وهو جبل حراء، جبل منتصب مثل جبل براش في دماج، ليس بمتصل. أما جبل أحد جبل طويل، يذكرون في شأنه أنه قريب 16 كيلو مترا يعني في امتداده. وإنما سمي أحد لأنه موحد في منطقة كأنه مغروس، وما حوله وما منها هنا ومنها هنا يعني أرض مستوية. وكان الناس يسمون الجبال ويسمون المدن ويسمون البوادي إما بصفاتها وإما بنحو ذلك. وقال النووي يحتمل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك إما أحد وإما غيره. وقال المحب الطبري في الأحكام بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جناحا إلى وراء جبل صغير يقال له ثور، عن يساره جناحا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور. أحد إذا جعلت جبل أحد أمامك سيكون جبل ثور عن يسارك ويكون المسجد خلفك، مفهوم يا أخوة؟ اجعل أحد أمامك سيكون على اليسار جبل ثور، جبل صغير. أما الجبل الذي يقال له جبل الرماح هو عبارة عن تلة صغيرة بجانب المكان المستوي الذي وقعت فيه المعركة، وقدر الله ما شاء فعل، بنوا الآن بجانبه مسجدا، لو أنهم غيروا المسجد من ذلك المكان لكان أحسن. لماذا؟ لأن المسجد بني بجانب المقبرة. ومشكلة الصوفية قد يتخذون مثل هذا ذريعة لما هم فيه من الباطل، أما الموحد فلا يبالي لأن المسجد خارج المقبرة، لكن الصوفية قد يتخذونه ذريعة، والله المستعان. قال وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب أي العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال، فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك. قال فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. قال وهذه فائدة جليلة انتهى. هذا كلام طيب، الكلام بقي كلام كثير ذكره الحافظ لكن نكتفي بهذا الكلام. ولماذا اشتهر عير ولم يشتهر ثور؟ عير على طريق الحجاج، كل من حج إلى المكة ربما يمر قبل أن يصل الميقات يقولوا له هذا عن يسارك جبل عير، أما ذاك لا يذهب إليه إلا النادر، حتى الذي يذهب إلى مكان معركة أحد والسلام على شهداء أحد لا يمر على ذلك الجبل. فلعل هذا هو السبب الذي جعل كثير من العلماء يغفلون عن اسمه، أو أن كثير ممن يسكن المدينة لا سيما تعلمون أن المدينة كثير منهم ليسوا من أهلها، الأنصار يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يأتي يسكن ما يعرف معالم المدينة، والله المستعان. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل الملقب بعارم قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول. متى عهدنا بعاصم الأحول؟ أبا سفيان العصر. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومعنى حرم لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها إلا لحاجة، لكن هل يشمل من أصاب فيها شيئا ما ذكره الله عز وجل في فدية الصيد في الحرم؟ الذي يظهر لا يشمل. قال أبو هريرة رضي الله عنه لو رأيت الضباء ترتع فيها ما ذعرتها، لأنه يرى أنها حرام، لا يقطع شجرها. وهذا كل شجر؟ ليس كل شجر، إنما المراد به الشجر الذي ينمو لنفسه كالسدر والسلام والأراك والإثل ونحو ذلك. وأما ما يزرع فيجوز للإنسان أن يقطعه وأن يستفيد منه. ولا يحدث فيها حدث، المراد به الحدث الأكبر من قتل ونحوه، ويدخل في حدث البدعة، فالإنسان يكون على خطر من الإحداث في حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحدث فيها حدثا من الرجال أو النساء من أهلها ومن غيرهم فعليه لعنة الله، طرد من رحمة الله، والملائكة يدعون عليه باللعن والطرد، والناس أجمعين، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، أو أنه مستحق لكل لعنة. وهذا بيان لعظيم شأن المدينة. قال قوله فعليه لعنة الله فيه جواز لعن أهل المعاصي والفساد، لكن لا دلالة فيه على لعن الفاسق المعين، وفيه أن المحدث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء، والمراد بالحدث والمحدث الظلم والظالم على ما قيل، أما هو أعم من ذلك. قال عياض واستدل بهذا على أن الحدث في المدينة من الكبائر، والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله. قال والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمر، وليس هو كلعن الكافر. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.